أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أشكل به على المحقق الكركي رحمه الله من نسبة القول بجريان المعاطاة في الإجارة والهبة، وقلنا إن المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية يرى أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، وبالتالي كيف نتعقل هذا المعنى أن يتحقق في الإجارة؟ فهل معنى ذلك المعاطاة في الإجارة يكون المؤجر يملك أجرى بالملكية المتزلزلة في ذمة الأجير، والأجير يملك المنفعة بهذا النحو أيضا؟ هذا يقول الشيخ الأعظم وغيره لم نجده في كلمات المتقدمين، فكيف صح للمحقق الكركي أن ينسبه للعلامة ولغيره، مضافا إلى قوله ولو كانت الإجارة فاسدة لم يحق للأجير العمل؟ قلنا في بعض الأحايين يأتي مثلا من يريد أن يحقق الإجارة بالمعاطاة، في مثل شنه الحلاق ومن يغسل الملابس وهلم جرى، وهذا متعارف في الخارج. يقول لو قلنا إن المعاطاة لا تجري في الإجارة لو كانت الإجارة فاسدة، وبالتالي لا يحق للأجير العمل. أشكل على المحقق الكركي بأنه حتى لو قلنا بأن الإجارة فاسدة بالمعاطاة، ليس معنى ذلك أنه لا يحق للأجير أن يعمل، ولو عمل لم يستحق الأجرة كما أفاده ذلك أو كما أفاد ذلك المحقق الكركي. يحق للأجير أن يعمل، لماذا؟ وإن كانت الإجارة فاسدة، كون الإجارة فاسدة لا يعني أن الأجير لا يسوغ له أن يمارس عمله، وبالتالي أيضا لو عمل لاستحق الإجارة. غاية الأمر أن المحقق الكركي كان عليه أن يشكل من هذه الحيثية، فيقول ولو عملا لم يستحق الأجر المسمى. اتفق معه مثلا على أن الأجر بمئة ريال وهي في السوق مثلا بخمسين ريال، راح يستحق ماذا؟ الخمسين التي هي أجرة المثل، باعتبار أن عمله محترم. إذن ما أفاده المحقق الكركي ليس في محله، كما أنه أشكل على المحقق الكركي بهذا الإشكال، وهو أن القول بجريان الإجارة في الهبات شنو يلزم منه؟ إما مخالفة للشهرة أو الإجماع، وكلاهما محل تأمل. يعني أن الفقهاء إما قاطبة قالوا بأن الهبة لا تتحقق إلا بالألفاظ، أن يقول وهبتك فيقول الموهوب له قبلت مع القبض، قيل هكذا أيضا. فكيف صح أن تنسب إلى جهابذة الأقدمين القول بأن المعاطاة تتحقق في الهبة دون لفظ؟ المعاطاة معنى ذلك أن جريان المعاطاة في الهبة أننا لا نحتاج إلى ألفاظ، مع أنه كما أشرنا إما إجماع أو شهرة تكاد أن تقارب الإجماع. وقلنا إن هذا الإشكال أيضا ليس في محله. لماذا؟ لأنه لا يوجد إجماع على خصوص الهبة وحدها وحدها. الإجماع المدعى أنه قد انعقد هو كالتالي: أن العقود بأجمعها سواء هبة أو بايع أو إجارة أو ضمان أو تدبير، كل عقد من العقود لا يتحقق إلا باللفظ، ادعي ذلك. وبالتالي لو ذهب بعض الفقهاء من القدماء بأن الإجارة تحتاج إلى لفظ، ذهابه لا لكون وجود إجماع خاص على أن الهبة تحتاج إلى لفظ، بل باعتبار أن الهبة مندرجة تحت شنو؟ الإجماع الموجود في العقود. فإذا إشكال الشيخ ومن تبعه على المحقق الكركي بهذا الإشكال ليس في محله. بمعنى آخر، أن إذا فندنا هذا المبنى وقلنا إنه لا إجماع في المقام، الهبة أيضا ليس عليها إجماع، لأن الهبة لم يرد عليها إجماع بالخصوص أو شهرة بخصوصها. فما أفاده الشيخ وآخرون من الإشكال على المحقق الكركي لا يرد على هذا المحقق الجهبذ، أي أن ما أفاده من جريان المعاطاة في الهبة والإجارة بل في سائر العقود هو الأقوى والموافق للتحقيق. تفضل.
مع وجود هذا الإجماع أنه العقول يشترط فيها الألفاظ مثلا، لو فرضنا وجود هكذا إجماع، أنه لا يمنع أن يتحقق إجماع آخر على بعض العقول الخاصة كما مثلا في النكاح أو في الطلاق.
لا، أمس أوردنا قلنا الصحيح جريان المعاطاة في كل عقد إلا أن يرد دليل خاص كما ورد في النكاح والطلاق، فنرفع اليد لورود الدليل الخاص بمعنى آخر، ليس بمعنى أيضا أنه لا يجري الطلاق والنكاح بالمعاطاة. الصحيح أنه من الناحية العرفية يجري النكاح والطلاق بالمعاطاة، كما لو افترضنا أن الإنسان أشر على هذه المرأة بإشارة مفهمة أنه يريد الزواج منها معي، أو قام بأي فعل من الأفعال يدلل على ذلك. خلنا الآن من الأفعال التي تدلل على الناحية الجنسية، لكن بفعل آخر لا يدلل على الجنس، كالكتابة مثلا، فالقول بتحقق النكاح من الناحية العرفية، لا نتكلم من الناحية الشرعية، يحدث. وإن شاء الله راح أنا يعني أحكي لكم حكاية في هذا المجال، في عرف ما في إحدى الدول تبين على أن جريان النكاح يتحقق بهذا النحو، يعني بهذا النحو هم فإذا كون يوجد دليل خاص إحنا نخرج عن مسألة أن المعاطاة تحقق النكاح والطلاق من الناحية العرفية، تبقى هذه تندرج تحت القاعدة كسائر العقود، لكن لوجود الدليل الخاص رفعنا كما يقول السيد الخوئي اليد، رفعنا اليد بسبب هذا الدليل الخاص.
سؤال سهل، أن إشكال السيد الخوئي على الشيخ الأعظم بأنه في مورد الهبة لا يوجد إجماع خاص، أن الإجماع هو على أن العقود تتحقق بالألفاظ.
أيوة.
هذا إشكال في غير محله، إمكان حصول إجماع في عرض هذا بأن الهبة
ممكن، بس يقول ما يوجد،
هذا ما أثبت اللي هو الدعاء يعني.
لا لا، يقول ما يعني
ما أثبت يا سيد.
لا، لأنه يقول هو منين أخذ الكلام هذا الشيخ الأنصاري وجماعة؟ أخذوه من بعض الفتاوى، ما قالوا أن جميع من ذكر الهبة في مسفوراتهم الفقهية نصصوا أو نصوا على أن الهبة لا تتحقق إلا بالألفاظ، الأمر ليس كذلك. ثم أوردنا مؤيد أو ما يصلح أن يكون مؤيد، وأن كان يوجد فارق بين الهدية والهبة، يعني يلتقيان في شيء كلاهما تملك مجاني ويختلف أحدهما عن الآخر معين، قلنا إن الهدية التي تعطى للمهدى إليه لجلب محبته أو لتوثيق العلاقة معه أو حتى للخلاص من شره في بعض الأحيان، هذه قلنا كان ديدا الأعراف العقلائية في تحقق هذه الهدايا شنو؟ بالمعاطاة. والنبي صلى الله عليه وآله أخذ ماريا القبطية كهدية لما أرسلت إليه، وغير ذلك. يعني كان الأئمة عليهم السلام يهدى إليهم من نفائس الأشياء فيأخذونها، هذا جعلناه مؤيد باعتبار وجود شنو؟ يعني نحو من الالتقاء والتقاطع بين الهبة والهدية. على كل الفارق بين الهبة والهدية أن الهدية اتفق الجميع على أنه ماذا لا يشترط فيها شنه يعني اللفظ، لأن في سيرة متشرعية من عمل الأئمة عليهم السلام أنها بل عمل الناس كافة الإهداء، يعني صحيح هو تمليك مجاني لكن ليس بأزاء شنه عوض كما في الهبة. الهبة قد تكون شنه بعوض، أما الهدايا في الأعم الأغلب ما في، يمكن 99% أنا أهديك ساعة، قد لا تهديني في الوقت، أنت تهديني بعد سنة مثلا، شيئا آخر مثلا قلما فاقرا وهلما جرى. الأمر في الهدايا قلنا الهدية والهبة يلتقيان في بعض الحيثيات وتختلف كل منهم عن الآخر، كلاهما تمليك مجاني بس هذا تمليك بقصد شنه الهدية، بقصد جلب المحبة أو توثيق العلاقة أو شنه دفع الضرر، ذاك لا تمليك مجاني ما يراد به أي شيء، لكن ذلك التمليك المجاني قد يكون في مقابله ماذا تمليك آخر من الموهوب له، يعني كل منهما يملك الآخر، أنا أملكك ماذا هذه الساعة هدية وأنت تملكني ماذا كتابا آخر في مقابلها، فهذا أيضا يصلح أن يكون كما قلنا شنو مؤيدا مؤيدا على أن الهبة لا يشترط فيها الألفاظ باعتبار ما يقرب منها من بعض الحيثيات، يعني اتفق الجميع على وجود سيرة عقلائية ومتشرعية كان الأئمة تهدى إليهم الأموال والنفائس الأخرى والجواري وكل هذا، والنبي أيضا أخذ هذه الجارية، قد واحد يدغدق في هذا فيقول مثلا عمل الأئمة عليهم السلام هذا معصوم ولا يقاس عمل المعصوم بغيره مثلا، لكن هذه الدغدقة ليست في محلها. ليش؟ لأنه لو كان هذا من خصائص المعصوم لأفصح عنه في الروايات، يعني قيل أن المعصوم مثلا كما مثلا قيل أن الواحد مثلا لو أن امرأة وهبت نفسها، هي وهبت نفسها للنبي، ما يجب عليه أن ماذا النبي صلى الله عليه وآله يعني أن يجري العقد، يكتفي بهذه الهبة لي معي؟
بس بيّنت بأنها خالصة لك من دون المؤمنين
من ما يصلح. لكن نحن الآن لو جاءت امرأة وهبت نفسها لك ما يجوز لأن من خصوصيات النبي ذلك، فلو كان هذه مثلا الهدايا خاصة بالمعصوم لمقامه أو لميزة مثلا لأفصحت بعض الروايات عن ذلك، والحال أنه يعني هذا من قبيل لو كان لبان، ولكن الأمر ليس كذلك. طيب قلنا إن بعض العقود أيضا التي قال المحقق الكركي الصحيح أنه تجري المعاطاة فيها، وهكذا أيضا بينا رأي السيد الخوئي يرحمه الله ورأي جهابذة من الفقهاء بجريان المعاطاة في أمثال هذه العقود، قلنا إنه استشكل في بعضها، من جملة الإشكالات التي ألمحنا إلى بعضها وأنه قيل أنه لا تتحقق هذه العقود بالمعاطاة مثل الضمان. قلنا أن الضمان وهو نقل شنو المال من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، هذا ليش ما يتحقق الضمان بالمعاطاة؟ لأن الضمان يقول شنو يعني كيف يتحقق هذا الأمر، والحال أن الضمان نعم يعني لا يوجد ما يدلل عليه ويفصح عنه إلا اللفظ، هكذا قيل. وقد رددنا هذا القول، قلنا أن الحق، قلنا إن الحق هو أن الضمان كسائر العقود الأخرى دون أي ميزة للضمان عما يغايره من العقود. كيف؟ صحيح أننا ننقل شيئا ذميا من ذمة إلى ذمة، لكن الأمر ليس كما تصور المحقق النائيني وغيره رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين ممن يرى هذا الرأي، الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن الضمان إذا كان عقد وكان هناك ما يدلل على إبرازه، خصوصا إذا ذهبنا إلى ما يرتئيه السيد الخوئي من أن العقد في معناه في حقيقته هو نحو من الاعتبار النفساني، يعني أنا أعتبر هذا في ذمتي، الدين اللي على فلان أنا أعتبره في ذمتي، بالتالي يصح لي أن أبرزه بأي مبرز. وكما قلنا أن هناك أنحاء من الإبراز لانتقال هذا الدين، كما إذا كان هناك كلام على هذا الذي أخذ الدين ولم يستطع أن يسدده، فيأتي شخص مثلا لي يضرب على صدره، معي هذا الضرب على الصدر أو الضرب حتى على الطاولة، يقول أنا لها وأنا أبو فلان، أي ممكن، ممكن ليش لا ممكن، أي فالصحيح أن الإبراز لا ينحصر في عقد الضمان كما تصور المحقق النائيني وغيره أيضا بالألفاظ، يمكن أن يكون هناك دوال أخرى من الأفعال تبرز هذا العقد كغيره من العقود، معي؟ نعم. وأما ما قيل أيضا أو قاله المحقق النائيني وغيره بأن أيضا الوصية والتدبير، الوصية لابد يكون في لفظ، هذا يقول هكذا مثلا أنا أوصي ولدي الأكبر أن يفعل كذا وأن يؤدي الدين الفلاني كذا وأن يصلي عني كذا بالألفاظ، معي؟ فالصحيح أن الأمر أيضا ليس كذلك، بل لعله الآن شنو أصلا الفاظ ما توجد، فقط كتابة وإشهاد شهود، يعني ما تصوره هؤلاء العلماء، لعل هناك سيرة لدى المتشرعة في عالم الخارج على الأقل في بعض البلدان، مع أن المتدينين ماذا يدققون في هذه المسائل، ولكن لا يوجد إلا الخط بالقلم، أيوة بالذات الوصية موجودة مثل القدم معي؟ نعم. هو يشهد شهود بعد أن يكتب في وصيته ما يريده، ماذا يشهد على ذلك الشهود، ليس أكثر من ذلك. فالوصية أيضا تتحقق من دون الألفاظ. نجي أيضا إلى التدبير، عندما يقول لأحد عبيده أو لإحدى جواريه وإمائه، يعني أنت حرة دبر وفاتي، قيل أن هذا أيضا لا يتحقق إلا باللفظ، لأن ما يوجد ما يفصح عنه. والصحيح أيضا أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه تصور المحقق النائيني وغيره أن يعني حقيقة المعاطاة تكون شنو؟ أن الأخذ والعطاء في الخارج، لاحظ؟ فبالتالي لا أصدق على شيء آخر لم يتحقق فيه أخذ وعطاء خارجي، خصوصا إذا كان يرتبط بالمستقبل كالوصية وكالتدبير. قالوا شلون هذا نتصوره؟ بينما الأمر ليس كذلك. معين؟ صحيح هما أمران استقباليان، ولكن لكونهما من العقود والعقد يمكن أن نبرزه بأي دال من الدوال عليه، وقولنا بالمعاطاة ليس معناه أن الأخذ والعطاء كحقيقة خارجية، يعني واحد يأخذ وواحد يعطي، ليس المراد بالمعاطاة تحقيق ذلك، لا، المراد بالمعاطاة أنه يكون هناك دال من الدوال يقوم مقام اللفظ. بما أن اللفظ ينقل الملكية مثلا، أو ينقل أو يحقق عقدا من العقود، كذلك أيضا إذا حصل دال آخر كما قلنا في الوصية، الوصية ما في حقيقة، ما في ألفاظ، صحيح هي تتحقق في المستقبل، والتدبير ما في ألفاظ معي في بعض الأحيان، ما في إلا الكتابة يكتب ويشهد أن هؤلاء العبيد الذين اشتريتهم بمبلغ كذا من الثمن، ويخلوا يسجل في هذا، هم أحرار دبر وفاتي. طبعا هذا لا إشكال فيه، ولا يشترط أن يكون أمرا من الأمور الخارجية.
ما يمكن يكون خلاف من الأفضل، يعني إحنا نسمي هذه مثلا كتاب معاطاة، محقق النعيم ما يسميها معاطاة.
شو يسميها؟ شو يسميه المحقق النعيم؟
يعني احنا مثل ما
تفضلت
نسمي
المعاطاه
على كل دال غير
اللفظ. ايوه شنو يعني يقول؟ يقول لابد ان هو متصور ان المعاطاه لا تكون الا بالاخذ والعطاء كفعلين خارجيين، يعني احد واحد ياخذ والاخر ماذا يعطي. لا، نقول له ليس كذلك معي. طيب خصوصا إذا التفتنا إلى الحيثية التي أشار إليها السيد الكوي، وهي حيثية جميلة جدا ذكرناها أكثر من مرة، ولكن من المهم أن نركز على هذه الحيثية. يقول السيد يرحمه الله إننا عندما نرجع إلى الروايات لا نجد عنوانا من العناوين اسمه المعاطاة، حتى نقول هذا العنوان متى يتحقق. ولقد أشارت الرواية الكذائية إلى أنه يتحقق إن حصل الشرط الفلاني، يتحقق إن كان مثلا المعطي قائما مثلا، والآخذ مثلا جالسا، حتى نقول مثلا بما أنه جاء في الروايات كذلك فإحنا نقتصر على ما جاء في الروايات، خصوصا مع احتمال وجود إجماع أن العقود لا تتحقق إلا بالألفاظ، نقول هذا خرج عن ذلك الإجماع، ونأخذ بما دللت عليه الروايات. الأمر ليس كذلك. حقيقة المعاطاة لما نرجع إليها نشوف أمر عرفي، عرفنا؟ وهذا الأمر العرفي المقصود لدى العرف به هو شنو؟ أن يكون الإعطاء من لدن المعطي كدال على نقل الملكية، وأن يكون الأخذ ماذا؟ دال على التملك، وأعطاء الثمن مثلا أيضا دال على شنو؟ على أن هذه المعاطاة تمليك في الضمن كما عبرنا، ليس إلا، عرفنا؟ طيب، طبعا هناك أيضا إشكال آخر في شنه؟ في القرض. قيل أن القرض أيضا، القرض ما معناه؟ الإقرار هو إعطاء مال إلى أجل مسمى، بحيث المقترض هذا يتصرف في المال كما يتصرف في ملكه، يملك هذا المال، يتصرف فيه كتصرف المالك، وبعد مضي المدة يجب عليه إرجاع هذا المال إلى صاحبه. قيل عد أيضا القرض لا يتأتى ولا يتحقق فيه إلا شنو؟ بالألفاظ. ليش؟ لوجود إشكال من الناحية العقلية. شوفوا هذا الإشكال، إش قالوا؟ قالوا هكذا، إن القارض فيه شنو؟ فيه مقتضي وشرط. شو المقتضي؟ المقتضي هو الإتيان بالمال، يعني يقول مثلا المتكلم هذا المال مقدار 10,000 ريال، شنو؟ أقرضك إياها لمدة سنة، أي أو لستة أشهر مثلا، والشرط أن يقبض المقترض. وبس كذا، تعال إذا قلنا إن القرض يتحقق بشنه؟ بالمعاطاة. يلزم، شوف يلزم، يلزم اتحاد المقتضي اللي هو فعل المقرض مع الشرط الذي هو فعل المقترض، ومن الواضح وجود تقدم للمقتضي على الشرط كسائر القضايا. فلذلك يعني لورود هذا الإشكال العقلي لا نستطيع القول بأن القرض يتحقق بشنه؟ بالمعاطاة. والجواب ليش في تقدم؟ عاد اسمع الآن، لا تستعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. صحيح أيضا أن هذا الإشكال ليس في محله، وهذا يعني المقتضي والشرط في عالم الخارج كقضايا حقيقية في تقدم للمقتضي على الشرط، بس في عوالم الاعتبار المسألة مختلفة تماما، ولا يقاس عالم الاعتبار بعالم الحقائق الخارجية، حتى يقال إن القرض لا يمكن القول فيه بالمعاطاة لأنه يلزم اتحاد المقتضي والشرط. وبالتالي يعني راح نرجع إلى إشكال الدور، يعني اللي هو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، عرفنا؟ لأن المقتضي متقدم يلزم أن يتأخر، والشرط متأخر يلزم أن يتقدم. هذا الكلام ليس في محله أبدا. ليش؟ لأن هذا نحو من الاعتبار. ثم أن من قال لكم إن من قال لكم إن مسألة القرض كمسألة القضايا الحقيقية الخارجية؟ هذا حكم شرعي، يعني حقيقة هذا الحكم الشرعي يتأتى متحققا بحكم الشارع، وليس للإنسان أو هذا التحليل العقلي الذي توهم من قبل البعض مدخلية في تحقق الحكم أو عدم تحققه. الشارع يقول لنا يعني بما أنه أيضا هو عقد من العقود فالأمر يجري فيه كما جرى في سائر العقود، ولو كان الأمر كذلك يعني المقتضي والشرط لكان هذا أيضا شنو في الهبة، الهبة أيضا فيها مقتضي وشرط، لا بد أن يقبض المهوب له. لماذا أنا أيضا تقولون بجريان هذا الإشكال في الهبة؟ فالصحيح أن هذا التحليل ليس في محله. طيب، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.